السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
كان كلامنا في قاعدة الإمكان، وقلنا أنه كل ما يمكن أن يكون حيضاً فنحكم بحيضيته، وذكرنا المراد من كلمة الإمكان، وقلنا أن المراد منه هو الإمكان الوقوعي، يعني كل ما يمكن أن يكون وأن يقع بعنوان أنه حيض فنحكم عليه بأنه حيض. إذن المراد، درسنا من الآن يبدأ أخوان، المراد احنا باعتبار قلنا ندخل في بحث قاعدة الإمكان، المراد من الإمكان بما يستظهر من أقوال وكلمات العلماء أنه كل دم يمكن أن يكون حيضا، أي ما يحتمل أن يكون بحسب الواقع حيضا، وهذا يكون بناء على أن للحيض واقعا محفوظا، لا أن الشارع قد اعتبر في الدم الذي يخرج من الرحم قيودا وجودية وعدمية فسماه حيضا. هاي الفكرة صارت واضحة؟ الحيض إلى واقع محفوظ بقطع النظر عن جعل الشارع، لو ما له واقع محفوظ، له واقع محفوظ. فنحن نقول هذا الدم الذي هو دم أصفر وليس أحمر في أيام العادة، يعني دون العشرة، ينطبق مع الدم الذي له واقع محفوظ بقطع النظر عن جعل الشارع، يعني مرة. هاي نقطة هواي مهمة أخوان، إحنا بحثنا في قاعدة الإمكان، والبحث في قاعدة الإمكان هذه نكاتها. الآن إذا جاء الشارع وقال هذا الدم الأصفر دم حيض، إحنا نتدخل؟ نستعين بقاعدة الإمكان؟ إذن متى نستعين بقاعدة الإمكان؟ إذا لم يتدخل الشارع، وإلا إذا تدخل بعد شو نسوي قاعدة الإمكان؟ إذن أكو واقع محفوظ للدم هو دم الحيض، أكو دم بين أيدينا الدم الأصفر في أيام العادة دون العشرة، دون العشرة وفوق الثلاثة، دم أصفر ليس بمواصفات الحيض. قاعدة الإمكان تقول ما دام هو دون العشرة وأكثر من الثلاثة، من الممكن أن يكون متطابقا مع الواقع المحفوظ لدم الحيض بقطع النظر عن من؟ عن جعل الشارع. نقرأ هاي العبارة من جديد لكي تتركز في الذهن. نقول كل دم يمكن أن يكون حيضا، أي يحتمل أن يكون بحسب الواقع حيضا، وهذا بناء على أن للحيض واقعا محفوظا. إذن أكو واقع محفوظ للحيض بقطع النظر عن جعل الشارع، لا أن الشارع اعتبر في الدم الذي يخرج من الرحم قيودا وجودية وعدمية وسماه ماذا؟ وسماه حيضا. فإذا لم يدل دليل على أنه ليس بحيض لا عقلا ولا شرعا، فهو في عالم الإثبات يكون حيضا، بمعنى أننا نرتب على هذا الدم أنه دم حيض. مو قلنا أكو واقع محفوظ، وهذا الواقع المحفوظ عندنا دم بصفات إلى الآن مشتبهة، الشارع ما تدخل، ولم يقم دليل على المنع، لا دليل شرعي ولا دليل عقلي على أن هذا الدم الذي هو دم أصفر دون العشرة، ما جاءنا دليل وقال هذا الدم ليس دم حي، ما جاء دليل. فإذا نحكم عليه في عالم الإثبات أنه دم حيض وتترتب عليه آثار الحيضية من ترك العبادات إلى آخره. واضح إلى هنا؟ فإذا لابد أن نؤمن أولا بوجود واقع محفوظ بقطع النظر عن تدخل من؟ ولم يوجد دليل يمنعنا من إلحاق هذا الدم بدم الحيض، لا مانع شرعي ولا مانع عقلي، فنحكم عليه بأنه حيض ونرتب عليه الآثار. واضح إلى هنا؟ زين. فعلى هذا تكون القاعدة قاعدة الإمكان، هل تختص بشبهة دون أخرى أو أن قاعدة الإمكان تشمل كلا الشبهتين سواء كانت حكمية أو كانت ماذا؟ أو كانت موضوعية؟ لا فرق في تطبيق قاعدة الإمكان في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوعية، لا يوجد من يقول باختصاصها بالموضوعيات دون الحكميات. فإذا بناء على هذا الكلام نقول القاعدة تكون مجعولة للشاك في الشبهتين، ولذا نقول على ما يأتينا في باب اليائس أو الصغيرة أو الحامل، هذه النساء بسبب وجود مانع هو الذي منع من إلحاقهن بمن؟ بأن يكون دم حيض. الآن بالنسبة إلى الصغيرة إذا خرج منها دم، بالنسبة إلى الحامل إذا خرج منها دم، بالنسبة إلى اليائس إذا خرج منها دم، نقدر نلحقها هذه الدماء بدماء الحيض لو لا؟ لماذا؟ لوجود مانع. لا لوجود مانع. ونحن قلنا أن قاعدة الإمكان تكون جارية متى ما لم يقم لا مانع شرعي ولا مانع عقلي، لأن الشارع يقول يا بتر الصغيرة دون التسعة مثل ما ذكرنا الروايات المتقدمة لا تأتيها أو لا يأتيها الحيض، هاي بالنسبة للصغيرة. وقرينا روايات اليائس ماذا؟ وعدنا هم روايات أنه لا يجتمع، عوف القول الآخر، لا يجتمع الحيض مع الحم، فإذا أكو مانع لو ماكو مانع؟ فإذا ما تراه المرأة وهي حامل مثلا بعد يمكن إلحاقه بدم الحيض لو ما يمكن؟ نقول بعد أكو مانع ماذا؟ أكو مانع شرع. إذن هذا الإمكان الوقوعي بأن كل ما يمكن أن يكون حيضا فنحكم عليه بالحيضية يقصد به عدم قيام دليل على نفي الحيضية في مقام الإثبات، فحكم الشرعي إثباتا وثبوتا وترتيب الآثار ما لم ينكشف ماذا؟ ما لم ينكشف الخلاف. إذا انكشف الخلاف تقضي المرأة ماذا؟ ما فاتها على القاعدة. الآن إحنا مو كنا نقول قبل كم فتوى أنه المرأة بمجرد رؤية الدم تتحيض؟ فإذا وجبنا هم شوية ضمينا ويا الأصحاب الاستقبالي قلنا إلى ما استمر تقضي ما فاتها، انكشف الخلاف، إذا استمر لا بعد هو دم حيض وهي ابتعدت عن العبادات. الآن نفس الكلام نقول بالنسبة إلى هذه المرأة التي خرج منها الدم دون عشرة أيام، دون عشرة أيام إذا خرج منها الدم حسب قاعدة الإمكان يمكن أن يكون هذا الدم هو دم ماذا؟ دم حيض. إلا إذا ظهر الخلاف، إذا اكتشفت المرأة مثلا كانت مشتبهة في العد والحساب، إذا انكشف الخلاف لو ما انكشفت، فإذا هذا تحكم عليه بأنه يا دم حيض، لو استحاضة يصير دم استحاضة. مثلا كانت مشتبهة، كانت الدورة تأتيها من اليوم الأول إلى اليوم السابع مثلا يعني، فهي كانت مشتبهة بالحساب، بنت على أن الدم يأتي يوم 28 واستمر إلمن إلى يوم 7، فإذا اختلط عليها العدد لو ما اختلط، صدفة استمر الدم، إذا عندما استمر يكون دم حيض لو يكون دم استحاضة، دم استحاضة مثلا رجعت للدفتر مالتها، مثلا وحدة نبهتها إنه الدورة تبدأ في اليوم الكذا، بعد واضح هذا الكلام، إذا مع اكتشاف الخلاف بعد تبني على أنه حيض لو استحاضة الدم الزائد بلا ريب. ولذلك قلنا أننا لماذا عندما يظهر الخلاف، لماذا بنينا أنه عندما يظهر الخلاف في هذه الحالة تبني على أنه استحاضة ولا تبني على أنه حيض؟ ليش؟ اي ما يمكن صحيح، بس ليش؟
اكثر حيض
لا، لا
اكو مانع،
هذا ما ذكرناه بالامس، ان قاعده الامكان، ان قاعده الامكان هل تعتبر من القواعد الواقعيه لو من القواعد الظاهريه؟ يعني القواعد التي تجري في مورد وجودي، يعني ما اخذ في موضوعها الشك، ونحن حسب الفرض حسب الكلام ماذا قلنا؟ قلنا هذه المرأة بسبب خطئها بالحساب اكتشفت خلاف الواقع لو ما اكتشفت، فإذا بعد قاعدة الإمكان تجري لو ما تجري، فنقول لها الأيام التي اشتبهت عليك لابد من قضاء الصلاة مثلا أو الصيام أو الكذا، يعني العبادات. إذا قاعدة الإمكان لا يكون جريانها جريانا مطلقا، لأنها ليست من القواعد الواقعية، وإنما من القواعد التي أخذ في موضوعها ماذا؟ في موضوعها الشك. إذن مع بيان الواقع لا مورد لجريان قاعدة الإمكان. نعم، ذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله أن الإمكان في هذه القاعدة، قبل لا ننتقل إلى كلام الشيخ الأنصاري، احنا كم إمكان قلنا عندنا؟ ما شاء الله، إمكان وقوعي، إمكان مدري شنو كذا، زين. الآن الشيخ الأنصاري يقول ما ذكرتموه من إمكان ليس بصحيح، وهو الإمكان، وإنما هو إمكان قياسي. يقول الشيخ الأنصاري إن الإمكان في هذه القاعدة هو الإمكان بالقياس إلى جميع ما اعتبره الشارع من القيود الوجودية والعدمية، أو ما يحتمل دخله فيه وجودا أو عدما في الحيض يعني. فإذا أي أن الحيض عند الشارعي يكون حيضا ما لم يقم دليل على نفي الحيضية، قياسا بمن؟ قياسا بما ذهب إليه الشارع في الموارد الأخرى. إذن بعد عندما قلنا، عندما أسسنا هذه القاعدة، كل دم من الممكن أن يكون دما، إذن صار إمكان وقوعي لو إمكان بالقياس. فالآن على رأي الشيخ الأنصاري رحمه الله، لو حصل الشك في مدخلية شيء وجودا وعدما، وجودا وعدما، يعني وجود قيود وجودية أو نفي قيود عدمية، في أن الحيض إذا دخل فيه كون توالي ثلاثة أيام، فهنا لا يمكن التمسك بكونه حيضا بقاعدة الإمكان، لأن المراد من الإمكان هو إمكان كونه حيضا عند الشارع إن لم يقم دليل على اعتباره أنه حيض. إذن أرجو التركيز يا إخوان، قبل شوية ماذا قلنا؟ قلنا تجري قاعدة الإمكان متى؟ متى ما كان الحيض له واقع محفوظ هذا الواقع المحفوظ بقطع النظر عن تدخل من؟ عن تدخل الشارع. الآن على رأي الشيخ الأنصاري وقلنا أن هذا الكلام يكون جاريا في الشبهتين. الآن الشيخ الأنصاري يقول الإمكان مو الإمكان الوقوعي، يعني كل ما نتوقع أن يكون واقعا هو دم حيض فنحكم عليه بالحيضية، وإنما هو الإمكان بالقياس، بمعنى أنه نعود إلى قيود الشارع وجودا ونفيا. إذا اعتبر الشارع قيدا من القيود، بعد نلاحظ القيود لو ما نلاحظها نلاحظها، لابد أن نلاحظ ماذا؟ القيود. مثلا جعل أحد قيود الحيض هو 3 أيام أقله، زين، هذه المرأة التي جاء الدم في ضمن العشرة، هذه المرأة حصل عندها شك في دمها أنه توالى 3 أيام، لو ما توالى 3 أيام، هنا بناء على هذا الكلام ماذا نبني؟ بعد نقدر نتمسك بقاعدة الإمكان، لو ما نقدر نتمسك بقاعدة الإمكان ما نتمسك بعد بقاعدة الإمكان، لأن الشبهة سوف تكون شبهة موضوعية بلا ريب، لأنه تشك أن الدم قد استمر لو ما استمر. فإذا تفسيرنا لنوعية الإمكان يؤثر على ماذا؟ يؤثر على ترتيب أن قاعدة الإمكان تجري في كلتا الشبهتين أو تجري في شبهة واحدة. طبعا ذهب البعض أنه في مورد جريان هذه القاعدة هو فقط الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية، بمعنى أنه بعد تمامية شروط المرأة من بلوغ، عدم يأس، الدم مستمر 3 أيام متواصلة، عدم تجاوز العشرة، هذه القيود بلا ريب لابد أن تكون قيودا معلومة. فإذا شككنا وخرج الدم ولم يكن الدم بالصفات المعهودة، فهنا هل تجري قاعدة الإمكان ونحكم بالحيضية، أو أنه لا يمكن جريان قاعدة الإمكان إلا إذا كان الدم بصفات الحيض، يعني بصفات مواصفات الحيض أو صفات الحيض. هنا يقول إذا كان الشك في قيود الموضوع، مثلا شككنا أنها بالغ أم لا، شككنا أنها يائس أم لا، فهنا لا يمكن جريان قاعدة الإمكان. لماذا؟ لأنه يكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأننا نشك أن هذه بالغ لو مبالغ، نشك أنها يائس لو ميائس. بعد نقدر نتمسك بقاعدة الإمكان أخوان لو ما نقدر؟ بلا ريب لا يمكن التمسك بقاعدة الإمكان. أما بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية، قال أحد الأعلام أنه لا تجري هذه القاعدة في باب الحيض. إلى هنا تمكننا من إيجاد صورة عامة لقاعدة الإمكان. الجهة الثانية من البحث، نحن قلنا أن البحث يقع في جهات 3، المهم هو الدليل على هذه القاعدة. من قرين الكتاب إخوان المصنف صرح بالدليل، لو جاب لنا حكايات هواي كبيرة متصيدة مدري شنو، صح لو مو صحيح؟ إيش قال صفحة 97 السطر الثالث؟ فلقاعدة الإمكان المدعى عليها الإجماع والتصيد من الروايات. إذن لا توجد رواية صريحة تؤسس لنا قاعدة الإمكان، وإنما هذه القاعدة متصيدة من مجموع روايات أو الإجماع. هذا المهم أن نعود إلى الدليل. الدليل قد يقال أن الظاهر أن الدم الذي يقذفه الرحم من غير علة هو دم حيض، هذا هو الظاهر من كل دم، وحاله يكون حال ظهور الألفاظ التي تدل بظهورها على تحديد مراد المتكلم. إذن ظاهر كل دم يقذفه الرحم من غير علة ظاهره أنه يكون يا دم، فنتمسك بظهور أنه كل دم يقذفه الرحم من غير علة، مثل ما تتمسك بظهورات الألفاظ وأنها حجة على اكتشاف مراد المتكلم كذلك رد. شو رأيكم بهذا الكلام؟ هذا الدليل الأول رده. يوجد عندنا فرق بين ظهور الألفاظ من جهة بناء العقلاء في محاوراتهم على بيان مراداتهم بما هو ظاهر اللفظ وترتيب الأثر على اللفظ وعدم ردع الشارع عن سيرتهم، بل الشارع تبع أهل اللغة والعرف، ولم يخترع الشارع طريقة وحالة أخرى للمحاورة العرفية، فهنا الشارع سار مع العرف لو ما سار مع العرف في إيصال مراده إلى الآخرين، سار مع العرف. أما الحيض فهو أمر تكويني خاص كسائر ما يترشح من الإنسان، بل مطلق الحيوان، فترشحه على ترشح خاص أو حمله على ترشح خاص يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى أمارة. أنت عندما تلاحظ الإنسان من ناحية تكوينية يخرج منه العرق، البول، الغائط، الدماء من غير موضعها، موضع خروجها، الآن نقول أنت بماذا استدللت؟ قلت ظاهر كل دم يقذفه الرحم هو دم حيض. نقول ما أكثر الدماء المترشحة من المرأة؟ دماء القروح والجروح، دماء النفاس، دماء الاستحاضة، دماء الحيض، دماء المدري شنو. إذن هذني تجي تحصر هذا الذي يترشح من رحم المرأة في عنوان خاص، في شيء خاص، في دم خاص، وهو دم الحيض. هذا يحتاج إلى دليل. تقول مو إحنا في مقام التفاهمات العرفية نحمل لفظ المتكلم على معنى خاص، على معنى خاص. أقول هذا عالم وهذا عالم آخر، هذا عالم الاعتباريات، هذا عالم الواقعيات، هذا عالم الجعليات، هذا عالم التكوينيات، فلا يصح لنا أن نقيس عالم التكوينيات على عالم الاعتباريات. نحن في اللغة واضح أن اللغة في بعض مواردها تحتاج إلى ماذا؟ يحتاج فهمها إلى إمضاء الشارع. الشارع سار مع أهل اللغة لو ما سار؟ لو كان الشارع لا يقبل بهذه الطريقة التي نحن نتعامل بها، يعني إيصال ما في ذهني إليك، احنا جاي نتحدث، اذهب، نم، كل، الشارع لو كانت عنده غير طريقة ولا يقبل بهذه الطريقة وهو يعلم أن العرفة، أرجو التركيز بهذا الكلام، أن العرفة وإن كانت معاملاتهم في البداية محصورة على المجالات العرفية العقلائية، ولكن الشارع يعلم أن هذا، قل وياي، أن هذا الاستعمال للمفردات اللغوية سوف يسري إلى غرضي ومرادات الشارع، فإذا لم يرده الشارع لابد أن ينهى لو ما ينهى. ينا يقول صحيح هم الآن جاي يتعاملون باللغة بيناتهم، بس باكر راح ينقلون مرادات الشارع أحكام الشارع عن طريق اللغة. فإذا كان هاي اللغة وهذه الطريقة ما يريدها، إذن ينهى لو ما ينهى، يطرح البديل لو ما يطرح البديل، يطرح البديل. الفكرة صارت واضحة؟ فإذن نفس الكلام الذي تقدم في الحلقة الثالثة بالنسبة إلى حجية خبر الواحد، مو دليلنا على حجية خبر الواحد هو السيرة العقلائية. الآن خلي نقول قبل الإسلام، خلي نقول في بداية عصر الإسلام، إحنا محتاجين خبر الواحد؟ لو كان المعصوم بيننا، كان المعصوم بيننا والمسلمين كم واحد، لا محتاجين. زين الآن، الآن الشارع لو لم يرد خبر الواحد، بتعبير آخر لا يرى خبر الواحد الثقة طريقا لنقل الأخبار، لنقل مضامين الروايات، شو يقول الشارع؟ الآن هم يستعملون خبر الواحد في قضاياهم العرفية العقلائية. إذن جاي يستعملون خبر الواحد في الشرعيات لو ما يستعملونه الآن، ما يستعملوا في بداية التشريع، ما يستعملوا. لكن الشارع يعلم أن العقلاء والعرف اعتمادهم على خبر الواحد في المستقبل سوف يسري من القضايا العرفية العقلائية إلى القضايا الشرعية. فإذا ما يريد من الآن، من الآن لابد أن ينهى وأن يطرح شنو؟ يطرح البديل. إذا ما طرح البديل إذن أمضاه، إذن أمضاه. الكلام هو الكلام، احنا نعتمد على المحاورات العرفية وطريقة اهل العرف في ايصال المراد، باعتبار انه من بداية التشريع هذا تجي تقيس قضية الحيض وانه كل ما خرج، كل دم خرج من المرأة نحمله على انه حيض، نقول هذا الظهور بلا ريب لا نسلم. الثاني بناء العرف، اذا ندري اول تم لو ما تم. الثاني بناء العرف على أن ما رأت المرأة التي هي في سن من تحيض الدم الخارج من الرحم أنه حيض، إلا إذا علم عدم كونه حيضا بواسطة الأدلة والأمارات. بمعنى أن العرف قد بنى على أن المرأة إذا كانت في سن من تحيض ورأت الدم قال العرف، حكم العرف أنها لا بد أن تحكم المرأة اعتمادا على العرف بأنه دم ماذا؟ بأنه دم عرف، دم حيضا اعتمادا على قول العرف. هنا نعود إلى العرف بلا ريب في تشخيص مصادق بعد معلومية المفاهيم. مفهوم الحيض دم حار عبير يخرج بحرقة، احنا مختلفين بمفهومه. لو عندنا هذه المرأة لا نعلم ان دمها هو دم حيض او دم استحاضة، لما نرجع في تشخيص المصادق. والعرف ماذا قال؟ المرأة ما دام هي في سن من تحيض ورأت الدم في هذه المدة دون العشرة، إذن ماذا حكم العرف؟ بأنه دم حيضة. فهنا نبني على أنه دم حيض ما لم يقم دليل على الخلاف، إلا إذا جاء إلينا دليل وقال أن هذا الدم مثلا هو دم جروح، هو دم قروح، تروح للطبيب، تروح للنساء اللي يعرفون بسوالف النساء، احنا شو معرفنا؟ بالنتيجة قام عندها دليل على أنه دم حيض، قام الدليل على أنه ليس دم حيض، قام الدليل على أنه دم جروح وقروح، قام الدليل على أنه دم استحاضة. بعد تتبع لو ما تتبع الآخرين؟ تتبع. إذا نحكم عليه بأنه دم حيض ما لم يقم الدليل على الخلاف. فكرة صارت واضحة؟ شنو رأيكم؟ إذا نعود إلى العرف في تشخيص ماذا؟ في تشخيص أن هذا زين رده نقول تطبيق المفهوم على المصداق أو إرجاع المصداق إلى المفهوم هذا بيد العرف. ها؟ تحديد المصادق يعني إرجاع. عندنا مفهوم الحيض وعندنا مصداق للحيضية، إنه هذا حيض لو مو حيض، هاي قضية بيد العرف، لو العقل يحكم بأنه هذا حيض. واضح أن هذا عالم، عالم تطبيقات المصادق على مفاهيمها ولا دورا للعرف فيها، وإنما هذه قضية ماذا تدخل في جانب العقل، أو نقول أنها تدخل في جانب الشرع والشرع ساكت. ليش ساكت الشرع في هذا المورد؟ لأننا شاكون، احنا شاكين في الشارع، ما حدد لنا المورد، ولذلك نتمسك بقاعدة الإمكان. وإلا لو الشارع قال هذا دم حيض هذا دم استحاضة، احنا شنو عندنا مشكلة؟ فهذا عالم تطبيق. الدليل الثالث، إذن الدليل الثاني وهو الرجوع إلى العرف، كذلك لا يكون. الدليل الثالث، الدليل الثالث هو سيرة المتشرعة بما هم متشرعة. ونحن فرقنا سابقا في دروس ماضية الفرق ما بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. سيرة المتشرعة بما هم متشرعة لا بما هم عقلاء، على أن المتشرعة قد رتبوا آثار الحيض على الدم المشكوك كونه حيضا، وهذه السيرة سيرة المتشرعة بلا ريب تكون كاشفة عن رأي المعصوم. وبتعبير السيد الشهيد طابة ثراه يقول سيرة المتشرعة هي بنت التشريع. فنجي نسأل المتشرعة: يا أيها المتشرعة، ما هو رأيكم في المرأة التي رأت الدم بغير المواصفات ودون العشرة؟ فماذا حكم المتشرعة؟ بأنه دم حيضين. شنو رأيك؟ نعود إلى سيرة المتشرعة في تحديد الدم المشكوك حيضيته، نحكم عليه بأنه حيض اعتمادا على رده. نقول لعل المتشرعة قد اعتمدوا على أمارات العادة من صفات ونحوها، وبنوا على أنه حيض لا بلحاظ، يعني بنوا على الحيضية لا بلحاظ أنهم متشرعة، بل اعتمدوا على حيضيته من باب الصفات. فإذا صحيح هم متشرعة، صحيح هم متشرعة لا نختلف، لكن بماذا مسكوا بأيديهم للحكم على الدم المشكوك أنه حيض؟ مرة يبنون على أنهم متشرعة فحكموا بحيضيته، هذا يفيدنا يكون دليلا على قاعدة الإمكان. وأما إذا بنوا على وجود صفات من خلال الصفات، وهذا وإن كان على نحو الاحتمال، يعني قامت عندهم أمارات هي التي أعانتهم على الحكم بحيضيته كالصفات مثلا، فإذا بالنسبة إلى اعتماد المتشرع على الصفات، بعد يصلح أن يكون عمل المتشرع دليلا على قاعدة الإمكان بلا ريب؟ صار الرجوع علما، لا رجوع إلى الصفات، ولا فرق ما بيننا وبينهم، لا فرق ما بينهم وبين غيرهم بالرجوع إلى الصفات. لا، نريد منهم أن يحكموا بالحيض بما هم متشرعة،
حتى نكشف عن وجود دليل،
لكي يكون عملهم هذا كاشفا بالدليل الإن على أن المعصوم قد حكم بأنه حيض. ولذا نقول سيرة المتشرعة قيمتها أنها تكون كاشفة عن رأي المعصوم، لأنهم المتصلون بالمعصوم عليه السلام. وهنا بناء على قضية الصفات، بعد لا نحرز أنهم قد اعتمدوا على كونهم متشرعة، بل لعلهم من باب العقلاء، من باب زين. الدليل الرابع، الدليل الرابع هو ما ذكره الشيخ الأصفهاني أو المحقق الأصفهاني في كشف اللثام والإبهام، هذا خلوه على بكرة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسن الله. ما ادري والله المن هذا
تسجيل
انطيل اي هو كون يجي صح ادري يا
بس
هذا واحد سالوه
تعرف ليش
ما يفتح الشيخ نجاح
رحم الله والديك جزاك الله خيرا
السلام عليكم.